سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. في هذه الحلقة أحببت أن أطرح مسألة عالقة في ذهني منذ سنوات طوال، أشرت لمضمونها في ردودي ومقالاتي القديمة. هذه الحلقة منذ سنوات كانت يجب أن تطرح، واحتفظت بالصور والوثائق فيها، ثم فقدت هذه الصور والوثائق، لكني أعدت البحث مرة أخرى فوجدتها، ثم فقدتها لأنه تأخرت الحلقة سنوات. كل فترة أردت أن أطرح هذه الحلقة لكني أتأخر، وتمنعني موانع، وتأخذني حلقات في تلك الحقبة، حلقات أخرى مختلفة، فما استطعت وما وفقت لإتمام أو طرح هذه الحلقة التي أردت أن أطرحها في هذه اللحظة وفي هذه الساعة. إذن بحثت مرة أخرى أيضا عن هذه الوثائق والصور التي لا بد منها لتوثيق هذه الحلقة، حتى لا يدعي أن مدعي ويقول بأن هذا مجرد ادعاء لا أصل له. لا بد من صور ووثائق تؤيد الكلمات التي أنا بصددها. هذه الحلقة عن الخميني وعن تعلق الخميني بصورة شخصية لمحمد، وحقيقة هذه الصورة المرسومة والمنسوبة لمحمد نبي الإسلام، إنها جاءت من تمثال قديم رسمه راهب لمحمد، وهذا التمثال موجود في أحد المتاحف الغربية أو الأوروبية، وهذا المتحف لا يريد إظهار هذا التمثال. وهذه القصة أنه محمد لما كان صبيا هنالك راهب رسم له صورة عندما كان هو في طريقه ومع عمه في تجارتهم إلى الشام، هكذا يقولون وهكذا يدعون. فيقولون هذه الصورة جاءت من ذلك التمثال المرسوم، وجاء أحد المصورين على حين غفلة من أصحاب هذا المتحف فصور صورة ووصلت هذه الصورة للخميني. فنحن نبحث في حقيقة هذه الصورة التي يقدسها الخميني ولا يمكن له أن يبتعد عنها، يعني حتى في مرضه وتنقلاته لا يمكن أن ينفك أو يبتعد عن هذه الصورة المرسومة أو المصورة. حتى ذكر لأحد الأصدقاء المطلعين على حال الخميني عن قرب بأن الخميني عند مرضه ونومه في المستشفى أمرهم بجلب هذه الصورة لتوضع في غرفته، وفعلا جلبوها ووضعوها في غرفته. وكما قلت هذه الصورة يقولون ويدعون وفي ذهن الخميني إنه هي جاءت من صورة صورت لتمثال محمد المخفي في إحدى متاحف أوروبا أو الغرب الذي لا يريدون البوح فيه، لأنه الغرب دائما عندهم هذه، عندهم أسرار عظيمة من المسلمين وكتب ومخطوطات وصور وكذا، لكنه لا يريدون إظهارها لأنهم يعني يعادون الله ويعادون المسلمين. فيوجد هنالك تمثال صوروا له هذه الصورة، يوجد رجل لما رأى التمثال على حين غفلة من المسؤولين صور صورة وجلبوا هذه الصورة، ووصلت هذه الصورة بالتالي إلى الخميني وأصبحت هذه الصورة مقدسة. كان الخميني عاشقا لها، مولها بها، يعني غير منفك عنها، يرى جمال الكون بها ويرى النور المحمدي منها، وبسبب الخميني اشتهرت الصورة. طبعا أنا كنت في يوم من الأيام أسير في قم ورأيت هذه الصورة تباع، فاشتريت صورة صغيرة منها وأخذتها معي للبيت، وبقيت أنظر إليها وأتأمل بها، وأنا مستغرب حقيقة، ما كنت أعرف ماذا أقول. الصورة غريبة، كيف تكون لمحمد؟ هذه الصورة فيها نوع من الأنوثة، يعني هل محمد هكذا؟ هل فعلا؟ فكنت يعني أمر في حالة أنه كيف مثلا يمكن أن يصدق إنسان؟ هل فعلا هي هذه صورة محمد؟ ليست صورة محمد، أنا رأيتها وأنا اشتريتها بنفسي في تلك الحقبة القديمة. لكن بعد مرور سنوات، ولما خرجت من إيران ووجدت الإنترنت والصورة ما زالت في بالي، ولربما إلى الآن إذا أبحث في مقتنياتي وأقلب الأمور ربما أجدها، المهم هي بقيت في بالي. فلما وصل الإنترنت في سنة 2000 هكذا استخدمته، وبحثت من بعد 2000، ربما في 2002 أو بعد ذلك، وجدت أصل هذه الصورة، وكما يقال وجدت أصلها وفصلها، ومن أين جاءت ومن صورها. وذكرت ذلك في ردودي وأجوبتي وإشكالاتي التي كنت أضعها في مواقع الإلكترونية، ومنها موقعي التي تم غلقه قبل سنوات، وهو موقع الحقيقة وليس قناة الحقيقة يعني على اليوتيوب، موقع مستقل يعني ويب سايت مستقل كان يسمى بموقع الحقيقة، فيه مقالات إلي كثيرة وأشياء يعني وردود، وهنالك من كان أيضا يستشكل وأضع الردود عليه. فكان كنت أبين وأوضح من أين جاءت هذه الصورة وكيف جاءت وما هو أصلها. الآن في هذه الحلقة سوف أعرض إليكم الصورة كما ترونها الآن، هذه الصورة هي أمامكم كما ترونها أنتم الآن في أعينكم، هذه الصورة التي هي صورة محمد كما يظنها الخميني، وهذه الصورة مرة أخرى بشكل مختلف وتباع في العالم الشيعي مثلا خلينا نقول. وأيضا هذه صورة أمامكم لغرفة الخميني وبيت الخميني، وفيه الصورة، فيه الصورة التي كان عاشقا مولها للخميني، هذا بيت الخميني، وهذه الصورة موجودة بالأرض، هذه الصورة يعني أخذوا لها صورة لهذا المكان التي هي فيه، بسبب أنه هذه الصورة كانت تتنقل عندما يتنقل الخميني خصوصا في مرضه الأخير، كان عاشقا لها. الآن احنا ما نريد ندخل في العقل الباطن وكيف يوحي للإنسان ويعشق الأمور من حيث لا يشعر. هذه الصورة التي هي أمامكم كان يراها الخميني بأنها صورة محمد، فهل هي فعلا صورة محمد؟ لما نكتشف الحقيقة سوف نعرف أنه الخميني أين تكون نورانيته؟ يعني أين نورانيته؟ أين حقيقته النورانية والعرفانية؟ أين البصيرة؟ هذه الصورة توضح لنا الحقيقة. إذن انظروا الآن إلى هذه الصورة، وانظروا الآن إلى هذه الصورة الأخرى، وانظروا الآن إلى هذه الصورة التي في بيت الخميني، ثم انظروا بعد ذلك إلى الصورة التي هي الأصل بالنسبة لهذه الصور التي عرضناها قبل قليل. هذه الصورة انظروا إليها، انظروا إلى هذه الصورة التي هي أمامكم، هذه الصورة لفتى كان في الحرملك التونسي عند أحد الأمراء التونسيين وتم أخذ صورة له، اسمه محمد. هذه الصورة طبعا هذه الصورة أدخلوا عليها الألوان لاحقا لما وجدها أحد المهتمين بهذه الصور فعدل عليها ووضع فيها الألوان، ولكن بالأصل هذه الصورة كانت بالأبيض والأسود. وانظروا إليها كيف هي تشبه الصور السابقة، وإنه الصور السابقة مقتبسة من هذه الصور، بل الرسامين الشيعة أصبحوا يصورون على هذه الصورة التي هي عند الخميني، يصورون صور متنوعة لمحمد. الآن نأتي، من صور هذه الصورة في الحرملك التونسي عند أحد الأمراء التونسيين في تلك الحقبة. طبعا كان هنالك شخص عاش في سنة 1800 يعني بين 1878 وتوفي سنة 1948. هذا كان اسمه رودولف فرانز لينيرت، كان مصورا فوتوغرافيا، بالأصل كان نمساويا مجريا، اشتهر بإنتاج للتصوير أو إنتاج الصور، وخصوصا التي كانت تسمى بصور المستشرقين أو صور الاستشراق، الذين يذهبون للعالم الشرقي ويصورون في العالم الشرقي. خصوصا هذا كان يختص بصور النساء، تصوير النساء والصور الجنسية. كان في العالم يعني كان قبل سنة 100 سنة في مصر وتونس والبلدان العربية هنالك أشبه بالأمراء، وعندهم حرملك اللي يسمونه بالتركية الحرملك أو الحريم، لنقل أمير يملك عدة نساء جواري ويملك عبيد وعنده نساء، وهذا كله يعني هذه الدائرة تسمى بالحرملك أو الحريم. كان هو يذهب إلى تلك الأماكن ويصور هناك، فذهب إلى تونس وصور هناك. بتاريخ هذا الرجل يقولون سافر أول مرة إلى تونس ب 1904، ثم هذا الرجل زار صديقه، عند صديق اسمه أرنست هينريش لاندروك. المهم هذا التقى بصديقه وكونوا استوديو للتصوير الفوتوغرافي، كونوه في تونس، وعملوا في تونس في هذا الاستوديو أكثر من 20 سنة، 20 عاما قاموا فيها بتأسيس استوديوهات أيضا بعد ذلك في ميونخ والقاهرة، ونشروا أعمالهم. يعني عندهم أعمال منشورة في ميونخ، وعندهم بالقاهرة، وعندهم بأماكن أخرى، بل وصل الأمر لجمالية الصور ودقتهم بالتصوير في ذلك الوقت، إنه استخدمت بعض الدول هذه الصور كطوابع. وأعتقد إنه الذي في ذهني واحدة من صورهم اللي هي الصورة محمد، إنه ربما كانت كطابع، لكن هذا الطابع يباع من أجل دعم هذه المجموعة ومن أجل أمور أخرى، يعني مو طابع رسمي للدولة على كل صو على كل رسالة يضعونه، لا. تعرفون أنه الغربيين في تلك الحقبة يحبون جمع الطوابع، وكانوا أنه هكذا يحبون اختيار مثل طوابع لأشياء ورموز معينة، فاختاروا بعض هذه الصور وعملوا إلها طوابع، وبيعت هذه الطوابع النادرة، ولربما وصل أحد الطوابع لأحد أتباع الخميني أو أصدقائه، وأوصله للخميني، وظنوا أنه صورة محمد، ولفقت هذه القضية كلها، أنه يوجد تمثال لمحمد نقشه أو حفره راهب وهو في حال سفره إلى الشام. هذه كلها منسوبة، وهذه الحقائق بين أيديكم الآن. طبعا هذه الصورة منتشرة في عدة مواقع غربية، يعني يعرفون أصلها، وتوجد مواقع تبيع الصور التراثية الفوتوغرافية، وهي أيضا معروضة للبيع، ويمكن البحث عن، سوف أضع الكثير من الروابط أضعه لكم أيضا أسفل الفيديو. لذلك أنت الآن لما تريد أن تقرأ عن المجموعة التي كونها الشخصين، هذه المجموعة تسمى مجموعة لينيرت ولاندروك، لينيرت ولاندروك. المهم سوف أضع لكم هذا الموقع الذي ترونه أمامكم. يوجد هنالك رجل ذهب إلى مصر يهوى الأمور الشرقية وكذا في سنة 1999، يعني قبل 22 سنة، ذهب أو 23 سنة. المهم ذهب إلى مصر ووجد هذه الصور أيضا وصنع موقعا متكاملا. طبعا هذه الصور مجموعة فيها كما قلنا كانت في مصر، لأنه كانت عندهم استوديا في مصر واستوديا في تونس، والاستوديا في مصر ما زالت صورها أو أغلب صورها محفوظة. المهم الرجل شاهد الصور في إحدى الاستوديوهات القديمة في مصر المملوكة لأحد الرجال المعروفين، وشاهدهن الصور بالأبيض والأسود، واستأذن وأخذ الإذن وصور الصور ووضع. طبعا هو قال أسرتني الصور وجماليتها وكذا، وطبعا هو يقول أنا أضفت زخرفات على الصور من باب تجميلها. وفتح موقع إلكتروني، يعني مدونة، خلينا نقول توجد مدونة. هذه المدونة ها هي الآن بين أيديكم، تفضلوا. هذه المدونة باللغة الألمانية لأن الرجل ألماني، وهذا هو الشرح يذكره هنا. يمكن أن تترجمون هذه الكلمات، ويذكر أنا كيف أيضا وجدتها. وإذا أردتم الدخول على صورة محمد المقدسة عند الشيعة أو عند الخميني، تفضلوا، هذا هو الرابط التي بين أيديكم، تضغطون عليه ثم تأتون إلى تونس. هذه يعني تونس، تضغطون عليها وسوف تجدون في هذا الرابط. طبعا في هذا الرابط سوف تجدون صورة محمد بين أيديكم، تضغطون أيضا على هذه الصورة وتفضلوا، هذه هي صورة محمد بين أيديكم. مع العلم هو هذا نفس الصبي. طبعا هذا، خلي نقول الآتي، نوضح هذه النقطة. هذه الصور كما قلنا أخذت في الحرم لك، هو المصور وصديقه وضعوا صور النساء والفتيات لوحدهن اللي موجودات بالحرم لك، يعني الخادمات والمملوكات، ثم الرجال والفتيان وضعوهن والوحدهم طبعا مع حتى المخنثين، ووضعوا الأزواج مثلا المتزوجين، يعني أو مملوك عند مملوكة أخرى وهي متزوجين بأمر من هذا الشخص اللي هو سيدهم أو أميرهم، أيضا وضعوهن لوحدهن. صورة محمد الآن هل هو صبي يعتبر طبيعي أو مخنث؟ طبعا هذا بحث طويل. ربما تكون الصورة لهؤلاء اللي يسمونهم الغلمان المخنثين، يعني ربما، وأكو شواهد عليها لمن أراد أن ينطلق بعد ويبحث أكثر ويدقق في الأمر. والصورة ها هي بين أيديكم. إذن هذه الصورة هي صورة لصبي في الحرم لك التونسي، ربما يكون مملوك هو هذا الصبي، وربما أيضا يكون مخنث، وما عندنا أي اعتراض كونه مملوك أو مخنث، لا نسيء إليه أبدا، لأنه هذا أمر ربما إما غلبه فيه القوم واستعبدوه، أو إنه لا، يعني أصبح مخنثا بسبب طبيعة يعني كونية، لنقول طبيعية، هكذا من بطن أمه ثم استعبد. لكن الأمر الذي نريد أن نقوله، كيف لرجل مقدس يقدس من ملايين البشر يعني يتغنى بهكذا صورة وينسبها لمحمد؟ كيف لعاقل أن يؤمن بأن الخميني له نورانية، يعني أو أنه بالغ مرتبة عليا بالعرفان والسير والسلوك والمنزل الرفيع؟ كيف لعاقل يمكن أن يصدق ذلك؟ كيف لعقل أن يصدق ذلك؟ حقيقة لا أستطيع يعني أن أكمل أو أن أتكلم كثيرا في هذا الصدد، لكنه الحر تكفيه الإشارة، والغبي لا تنفع معه ألف عبارة. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.